أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا يزال كلامنا في أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر، في الباب الأول في وجوب عشرة الناس حتى العامة بأداء الأمانة وإقامة الشهادة والصدق واستحباب عيادة المرضى وشهود الجنائز وحسن الجوار والصلاة في المساجد. وصل بنا الكلام إلى الخبر السادس من أخبار هذا الباب. قال صاحب الوسائل رحمه الله: محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، إن الله عز وجل يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا. ثم قال: عودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم حتى يكون التمييز وتكون المباينة منكم ومنهم. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب مثل نفس هذه الرواية إلى قوله في مساجدهم، ولم يروي بقية الخبر وهو حتى يكون التمييز وتكون المباينة منكم ومنهم. بالنسبة لسند هذا الخبر، صاحب الوسائل رحمة الله تعالى عليه عندما يصدر خبرا باسم ولا يكون هناك إرجاع إلى خبر آخر، فإن الظاهر أنه الذي روى عنه مباشرة أو الذي نقل عنه هذه الرواية هو صاحب كتاب نقل منه هذا الخبر. فمثلا يقول محمد بن يعقوب في الروايات التي يبدأ بها بنقلها عن الكافي، يقول ابتداء ماذا؟ محمد بن يعقوب. الروايات التي يبتدئ بها عن الشيخ الصدوق يقول محمد بن علي بن بابويه. الروايات التي يبدأ بها عن الشيخ الطوسي يقول محمد بن الحسن، وهكذا. هنا في هذا المورد ماذا يقول صاحب الوسائل؟ يقول محمد بن إدريس بالسند الأول. في السند الثاني محمد أحمد بن محمد بن خالد، لأنه ماذا قال؟ ورواه البرقي في المحاسن. فالمنقول عنه من قبل صاحب الوسائل هو الشيخ ابن إدريس في السند الأول وأحمد بن محمد بن خالد البرقي في السند الثاني صاحب كتاب المحاسن. الكلام فعلا يقع أنه هناك فاصلة طويلة ما بين الشيخ ابن إدريس وبين الشيخ وبين صاحب الوسائل، وهناك فاصلة طويلة أيضا كبيرة بين صاحب الوسائل وبين البرقي. فكيف يمكن لنا إثبات أن الخبر مسند؟ بالنتيجة الخبر مرسل، لأن بين صاحب الوسائل وبين صاحب السرائر فترة زمنية طويلة، وكذلك بين صاحب الوسائل وصاحب كتاب المحاسن فترة زمنية طويلة، فكيف لنا أن نطمئن أنه لا يوجد إرسال في المقام؟ صاحب الوسائل رحمة الله تعالى عليه في الفائدتين الرابعة والخامسة في خاتمة الوسائل في المجلد الأخير تعرض في الفائدة الرابعة إلى الكتب التي نقل منها في الوسائل، وعد هذه الكتب. عندما وصل إلى كتاب ابن إدريس ماذا قال؟ قال: كتاب السرائر تأليف الشيخ الجليل محمد بن إدريس الحلي، فإنه ذكر في آخره أحاديث كثيرة من أصول القدماء. فإذا هذا هو يقول أنه من مصادره كتاب السرائر. في كتاب المحاسن أيضا نرى أن صاحب الوسائل في المجلد الأخير أيضا قال: والذي وصل إلينا من المحاسن كتاب القرائن وغيره من الكتب، وباقي كتب المحاسن لم تصل إلينا. وذكر أيضا طريقه. نعم. وكذلك الحال، فإذا صاحب الوسائل في الفائدة الرابعة ذكر أن من مصادر كتابه كتاب السرائر وكتاب المحاسن. أما ما هو السند إلى سند صاحب الوسائل إلى كتاب المحاسن وإلى كتاب السرائر؟ إيه بنتيجة بيعمل فيه الخبر. جمع كبير من العلماء بيعتبروا أنه ما في أي، لا بيعتبروا أنه مسند ببيان. هلأ حنذكره. صاحب الوسائل رحمة الله تعالى عليه في الفائدة الخامسة لكتاب الوسائل ماذا قال؟ قال صاحب الوسائل أنه يذكر الأسانيد إلى هذه الكتب تيمنا وتبركا، وأن هذه الكتب قد وصلت إليه وعرف بأنها لمؤلفيها. لاحظتم؟ فبناء على ذلك يمكن أن نقول، خاصة أن كتاب ابن إدريس كتاب السرائر كتاب معروف مشهور، والفاصلة الزمنية بين ابن إدريس وبين صاحب الوسائل صح أنها مثلا ابن إدريس سنة 600 وصاحب الوسائل سنة 1400 سنة، ولكن الكتاب كان رائجا جدا ومحط نظر الفقهاء والعلماء، فلا نستبعد أن نسخة السرائر قد وصلت بعينها إلى من؟ إلى صاحب الوسائل. من هذه الجهة ما عندنا مشكلة. نعم، المشكلة أين؟ المشكلة في محل آخر، أن صاحب السرائر وهو ابن إدريس ينقل عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب. طبعا صاحب الوسائل لم يروي عن كتاب الحسن بن محبوب مباشرة، وإنما ماذا قال؟ قال وأما الكتب المعتمدة التي نقلنا منها بالواسطة ولم تصل إلينا، ولكن نقل منها الصدوق والشيخ والمحقق وابن إدريس والشهيد والعلامة وابن طاووس وعلي بن عيسى، منها كتاب المشيخة للحسن بن محمود. فصاحب الوسائل ما عنده طريق مستقيم إلى ماذا؟ إلى كتاب المشيخة، وإنما يقول هذا نقلناه من دون أن يكون إلينا، نقلناه بالواسطة ولم يصل نفس الكتاب إلينا. أما كتاب السرائر فعده من الكتب التي وصلت إليه، وقلنا بأن هذا كما ذكرنا غير بعيد بالنسبة لكتاب مشهور ككتاب السرائر. تبقى المشكلة أين؟ أن ابن إدريس ينقل عن ماذا؟ عن مشيخة الحسن بن محبوب. هل لابن، وطبعا هناك فاصلة بين ابن إدريس والحسن بن محبوب، الحسن بن محبوب من أصحاب الإمام الرضا، وابن إدريس سنة 600 للهجرة، فاصلة بينهما 400 سنة تقريبا. فهل من طريق من كتاب ابن إدريس لكتاب الحسن بن محبوب أم لا؟ طبعا ابن إدريس في أول المستطرفات، يعني في آخر كتابه، ماذا يقول؟ باب الزيادات وهو آخر الأبواب هذا الكتاب مما استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة للمصنفين والرواة المحصلين وإلى آخر ما ذكره. ومن ذلك ما استطرفته من كتابه أو ما استطرفناه من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد صاحب الرضا عليه السلام. هذا الموجود فقط في السراد. إذن لم يذكر سندا منه إلى صاحب كتاب الحسن بن محبوب. الشيخ آصف محسني رحمة الله تعالى عليه يقول، ينقل طبعا عن أستاذه السيد الخوئي، يقول كان أستاذنا السيد الخوئي في درسه يعتقد بأن ما ينقله ابن إدريس عن الكتب لا كلام في سنده إليها، يعني لا نستطيع أن نشكل على أي رواية نقلها ابن إدريس في مستطرفات السرائر بأنه لا سند بينه وبين صاحب الكتاب. لما؟ يقول: والوجه في ذلك أن المعروف عن ابن إدريس أنه لا يعمل بأخبار الآحاد، فإذا كان ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد نطبق ضابطة ابن إدريس على هذا المورد، فالنتيجة التي نتوصل إليها أن ابن إدريس حتما قد وصلت إليه الكتب بطريق متواتر. طبعا والمشايخ والكتب التي ينقل منها ابن إدريس 21 كتاب، ليس كتاب وكتابين، 21 كتاب، والروايات مفيدة جدا ومهمة جدا في أبواب الفقه المختلفة. واضح إن شاء الله. هنا أورد الشيخ آصف محسني على أستاذي السيد الخوئي بالنسبة لهذا المطلب، وقال له بأنه حتما ابن إدريس في هذا المورد يعمل بأخبار الآحاد. لما؟ لأن صاحب الكتاب واحد، لا أقل، صاحب الكتاب هو شخص واحد أو أشخاص متعددون، هو شخص واحد، ومن قبل صاحب الكتاب شخص واحد، فحتما هذا يعمل بأخبار الآحاد. وبما أنه حتما يعمل في هكذا موارد بأخبار الآحاد، ولا يوجد لدينا سلسلة سند بين صاحب بين كتاب المشيخة مثلا الحسن بن محبوب وبين كتاب ابن إدريس. نعم نستثني من الإشكال كتابين، كتاب جامع البيزنطي، لأن ابن إدريس صرح مثلا بأنه وجده عليه بخط الشيخ الطوسي وما شاكل ذلك، والكتاب الآخر كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب، أيضا لأنه قال وجدته بخط الشيخ الطوسي، وهذه يمكن أن يطمئن لكون الشيخ الطوسي مثلا لديه نسخة من الكتاب وقد وصلت لابن إدريس بهذه الطريقة. فإذا نوادر محمد بن علي بن محبوب عفوا ونوادر البيزنطي وليس جامع البيزنطي، صار اشتباه مني أنا. واضح إن شاء الله. طبعا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه إذا تفتح الموسوعة وتفتش عن هذا المطلب عدل رأيه، فتراه في موضع من كتاب الطهارة في الموسوعة يستشكل في رواية بالإرسال لأنها من طريق ماذا؟ من طريق مستطرفات السرائر، ولا نعلم طريقا بين ابن إدريس وأصحاب الكتب. بينما عفوا في كتاب الطهارة يذكر المطلب ولا يستشكل، وإنما يقبل الرواية ويستدل بها. قال في خبر ابن إدريس عن الحسن بن محبوب ونستدل بهذا الخبر ويمشي على أساسه. ولكن عندما يصل السيد الخوئي إلى كتاب الزكاة تجده يذكر رواية فيها الحسن بن محبوب ويقول هكذا: نعم مضافا إلى ضعف السند لجهالة الطريق إلى الحسن بن محبوب إلى آخره. حفظه؟ فيعتبر الطريق بين ابن إدريس والحسن بن محبوب طريق لا نعرفه، فيعتبر الخبر مرسل. فإذن سيد الخوي أيضا كان يعتقد بما قاله الشيخ المحسني آصف محسني، ثم عدل عن رأيه ولو في فترة لم يحضر فيها الشيخ آصف محسني. وقد ذكر ذلك أيضا الشيخ آصف محسني أنه وجد في بعض كلمات أستاذه أنه قد عدل عن رأيه. فإذا الإشكال فعلا أين؟ أنه فعلا دعوة التواتر غير واضحة، أن كل الكتب وصلت إلى ابن إدريس بالتواتر، خاصة أن هذه الكتب بينه وبينها فاصلة زمنية طويلة، فكيف يمكن لنا معالجة هذه الإشكالية من غير طريق التواتر؟ إذن الطريقة الأولى كانت طريقة التواتر. الطريقة الثانية التي يمكن أن تذكر لمعالجة هذه المشكلة ما ذكره الشيخ الداوري حفظه الله. لاحظ الشيخ الداوري ماذا يقول. يقول الشيخ الداوري: عثرنا على إجازات ثمانية فيها أن لابن إدريس طريق إلى الكتب باعتبار أنه ورد اسمه في الإجازات، أن ابن إدريس يروي جميع الكتب ومنها الفهرست للشيخ الطوسي وما اشتمل عليه من كتب بطريق الشيخ الطوسي. واضح؟ فإذا ابن إدريس صحيح ليس له طريق مباشر إلى هذه الكتب، ولكن وقع في إجازات أن له طريق، إجازات متأخرة للعلامة وللشهيد الأول، وقع في هذه الإجازات أن ابن إدريس له طريق أو واقع في طريق بينه وبين الشيخ الطوسي، يروي من خلال هذا الطريق كل كتب الشيخ الطوسي ومنها الفهرست ومنها كل ما يرويه الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست. واضح إن شاء الله؟ والشيخ الطوسي في كتاب الفهرست لديه طريق إلى كتاب الحسن بن محبوب. طبعا حتى تصح هذه المحاولة لابد أن يكون هناك طريق للشيخ الطوسي إلى الكتب، ولابد أن يكون طريق الشيخ الطوسي إلى الكتب طريقا صحيحا. واضح؟ فإذا ماذا نصنع؟ مباشرة ما عندنا، ابن إدريس عنده طريق إلى الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي عنده طريق إلى كتاب الحسن بن محبوب. حينئذ ماذا نقول؟ حينئذ ابن إدريس يكون له طريق إلى كتاب الحسن بن محبوب. واضح إن شاء الله؟ نعم؟ إيه؟ هكذا بهذه الطريقة. ابن إدريس ليس له طريق مباشر إلى الحسن بن محبوب، إلى كتاب المشيخ الحسن بن محبوب، ولكن وجد الشيخ الداوري ثمانية إجازات، في هذه الإجازات ابن إدريس له طريق إلى الشيخ الطوسي وله طريق إلى سائر كتب الشيخ الطوسي ومنها الفهرست، وله طريق إلى الكتب التي للشيخ الطوسي طريق إليها. عرفتم كيف؟ ومنها كتاب المشيخ الحسن بن محبوب. فيصبح النتيجة أن ابن إدريس ببركة هذه الإجازات له طريق إلى كتاب الحسن بن محبوب. إجازات يعني العلامة مثلا أو الشهيد الثاني يقول نجيز فلانا برواية كتاب الاستبصار أو الفهرست بطريقنا الفلاني، ضمن هذا الطريق من يوجد؟ ابن إدريس. ولكن هذا الذي ذكره الشيخ الداوري على لطافته يمكن أن يورد عليه ولا يكون تاما. أولا باعتبار أن الشيخ الطوسي قد صرح في الفهرست أن الطرق التي لديه إلى سائر الكتب قد استخرجها من مشيخات ومن كتب العلماء السابقين عليه، فلا نحرز أن الشيخ الطوسي لديه طرق إلى النسخ. نعم لديه طرق إلى العناوين، يعني الشيخ الطوسي لديه طريق صحيح أن لفلان عنوان بكتاب بعنوان كذا، أما أن هل لديه طريق إلى نسخة الكتاب هذا من أين نحرزه؟ لا نستطيع إحراز هذا المقدار. واضح إن شاء الله؟ المشكلة أنه أن يكون هناك طريق لا يكفينا، لابد أن يكون الطريق ماذا؟ طريق إلى النسخة. نحن المشكلة عندنا أنه ينقل من نفس الكتاب، من نسخ الكتاب. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الذي يمكن أن يورد على ما ذكره الشيخ الداوري. هناك محاولة أخرى لمعالجة هذا الإشكال، وهي ما ذكره السيد محمد رضا السيستاني في القبسات. في القبسات قال هكذا: إذا راجعنا ما رواه ابن إدريس من الروايات عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب يمكن لنا تحصيل الوثوق والاطمئنان بأن الكتاب الذي أخذ منه ابن إدريس هو كتاب لمن؟ للحسن بن محبوب، هو كتاب الحسن بن محبوب فعلا. كيف هذا؟ لاحظ، يقول: نقوم بعملية مقارنة فنجد بأن كمية لا بأس بها، كمية كبيرة من الروايات التي رواها ابن إدريس عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة موجودة في الكتب الأخرى، يعني موجودة في كتاب الشيخ الكليني، في كتاب الشيخ الصدوق، في كتابي، في كتب الشيخ الطوسي، ونجد بأن المضامين متحدة والأسانيد ابن إدريس لأنه لا يذكر سندا أبدا، بل يذكر السند بين الحسن بن محبوب، يعني بين الحسن بن محبوب والإمام عليه السلام، إذا كان هناك سند يذكره ابن إدريس، ونجد أن أسماء الرواة الذين ذكرهم ابن إدريس في رواياته عن الحسن بن محبوب، يعني بعد الحسن بن محبوب مباشرة، هم مشايخ الحسن بن محبوب أين؟ في تلك الكتب. يعني افرض الحسن بن محبوب يروي عن عبد الله بن سنان، اذا وجدت ذهبت الى الكافي فتجد روايات متعدده للحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، وكثير منها متطابق لفظا ومضمونا مع ما نقله ابن ادريس عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب. فبالنسبه للمقدار، فإذن هكذا نقول، بالنسبة للمقدار الذي لا يكون أو لا تكون الرواية التي نقلها ابن إدريس منقولة في الكتب الأخرى، ماذا نقول؟ نقول حصل لدينا اطمئنان بكون ما ينقله ابن إدريس عن الحسن بن محبوب هو فعلا من كتاب الحسن بن محبوب، فلا نحتاج أن نراجع ماذا؟ أو أن نحصل سندا بين ابن إدريس وبين الحسن بن محبوب. لاحظته؟ يعني لا نحتاج إلى الطريقة الأولى وهي الرجوع إلى طريقة الشيخ الطوسي، لا، نحن عندما قمنا بعملية المقارنة اطمأنينا. يا أخي أنا أفرض راوي ابن إدريس عن الحسن بن محبوب 200 رواية، وجدنا 150 رواية متطابقة تماما مع ما هو موجود في الكتب الأخرى من ناحية المشايخ، مشايخ الحسن بن محبوب، من ناحية المضامين، من ناحية ألفاظ الروايات متطابقة، فحينئذ يحصل لنا اطمئنان أن ما ينقله ابن إدريس عن كتاب الحسن بن محبوب هو فعلا من كتاب الحسن بن محبوب، يعني كأن ابن إدريس لديه نسخة من هذا الكتاب. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا الوجه لطيف، بل لطيف جدا، ولكن يبقى أنه يعني حتى يحصل الإنسان الاطمئنان بالفعل لابد أن يذهب ويفتش فيها، يعني يقوم هو بنفسه بجردة حتى يحصل على اطمئنان فعلي. نعم، وإلا نحن هكذا نقول لطيف، وللأسف لم نستطع أن نفتش على هذا المقدار، ولكن هذا طريق جيد. يمكن أن تذكر محاولة رابعة صرنا أو خامسة، رابعة، أن يقال هكذا: أن ابن إدريس في أول المستطرفات قرأنا عبارته منذ قليل، ماذا يقول؟ يقول: باب الزيادات، وهو آخر أبواب هذا الكتاب، مما استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة، من كتب مشيخة المصنفين والرواة المحصلين كذا، ومن ذلك كتاب الحسن بن محمود، كتاب المشيخة الحسن بن محمود. جيد، نقول هكذا: نص ابن إدريس على أنه انتزع من نفس الكتاب، صح؟ استخرجتها من مشيخة المصنفين ومنها كتاب الحسن بن محمود، فهو نص على أنه انتزع رواياته من نفس كتاب الحسن بن محمود. جيد، ولا نستطيع أن نطمئن، لاحظوا، لا نطمئن بأن كل ما انتزعه ابن إدريس هو عن حدس، صح؟ هل تقطع بأن ما انتزعه ابن إدريس كله عن حدس مع تصريحه بأنه انتزعه من الكتاب؟ لا، لا نقطع بأنه عن حدس، بل نشك في ذلك، نحتمل أن يكون نقله عن هذه الكتب حدسيا، وبالتالي عن طريق وجادة نسخة أو عن طريق مرسل، ونحتمل أن يكون الطريق حسيا متصلا. جيد؟ فعندما نشك في ذلك نجري أصالة الحس في المقام. بإجراء أصالة الحس نقول ماذا؟ أن ابن إدريس لديه طريق حسي إلى الكتب. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي نتجاوز المشكلة. رأيكم هذا تام هذا الوجه؟ تام يا أخوان هذا الوجه؟ نعم شيخ شعيب، تام هذا الوجه؟ شيخ باقروف، بقية الإخوان؟ باعتبار ماذا؟
باعتبار أنه من وين جبنا هذا الأصل، يعني ما فهمت.
أصالة الحس العقلائية. أصالة الحس العقلائية أن من ينقل الأصل أنه ينقل عن حس، هذا مبني مثل ما مرة ذكرنا، مبني على ظهور كلام المتكلم هكذا.
تفكر بالموضوع.
نعم تام يا أخوان هذا المطلب، غير الشيخ محمد جزاه الله خير. يمكن أن يقال يا أخوان أن هذا المطلب غاية ما يفيد هذا الوجه، أن الطريق حسي. نحن لا يكفينا أن الطريق حسي، نحن الذي يكفينا أن نجد طريق حسي صحيح، أو أن نجد ماذا؟ أو أن نجد هناك اطمئنان على أن الرجل ينقل من نفس الكتاب مباشرة. أما أن نقول أن هذا نثبته بطريق حسي، هذا أعم من أن يكون الطريق الحسي معتبر أو أن يكون غير معتبر. يعني مشكلة الطريق الحسي نتجاوز من خلالها منتصف الطريق فقط، وهو ماذا؟ أننا أخرجنا الرواية من ماذا؟ من كونها لا نعلم أنها منقولة من كتاب الحسن بن محبوب أو غير منقولة من كتاب الحسن بن محبوب فقط. أما أنها منقولة حسا أو منقولة حدسا فهذا لا نعرفه. عفوا، أما أنها منقولة بطريق صحيح أو بطريق غير صحيح فهذا لا نعرفه. يمكن أن نضيف وجها أخيرا لتجاوز هذه المشكلة، وهي ماذا؟ وهو أن نقول أن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب كتاب مشهور جدا، وهو معتمد لدى المحمدين الثلاثة. ومع شهرة هذا الكتاب ورواج هذا الكتاب، حتما هذا الكتاب قد استنسخ، وقد صنف وقد استنسخ عدة مرات، وتوجد جملة من النسخ من هذا الكتاب لدى العلماء المتقدمين لأنه كان مصدر. لا نريد أن نتحدث عن أن الشيخ ابن إدريس مثلا له طريق، لا، نقول لا نستبعد أن يكون هناك نسخة من كتاب المشيخة لدى الشيخ الطوسي مثلا. والمسافة الزمنية بين الشيخ الطوسي وبين ابن إدريس ليس بالمسافة الطويلة، يعني هذه النسخة التي كانت لدى الشيخ الطوسي ألم تصل إلى ولده المفيد الثاني ابن الشيخ الطوسي؟ يمكن أن تستقرب أنها وصلت إلى ابن الشيخ الطوسي. طالما أنها وصلت إلى ابن الشيخ الطوسي، ابن إدريس في طبقة تلاميذ ابن الشيخ الطوسي، تحثم. فيمكن أن نقال، يعني هذه لا يكون وجها لوحده، بل تضمه مثلا إلى الوجه الذي ذكره سيد رضا، فيكون يعني أمتن وأقوى وتستطيع أن تطمئن به أنه نعم حتى الوجه اللي قبله موضوع أصالة الحس. فلا يبعد أن يقال أن ابن إدريس ينقل عن كتبي عن كتاب الحسن بن محبوب بهذه الطريقة. طبعا وهذه الطريقة يمكن تطبيقها، يعني طريقة استقراب أن يكون هناك نسخة، أو طريقة التطابق يمكن، أو طريقة أصالة الحس يمكن تطبيقها في حق كتاب الحسن بن محبوب. أما في الموارد الأخرى التي ينقل فيها ابن إدريس فلا بد أن نبحث فيها مبحثا مستقلا. هذه أخوان جدا مهمة، نحن عالجنا مشكلة نقل ابن إدريس عن الحسن بن محبوب، إذا أتينا إلى كتاب آخر لا بد أن نعالجه لوحده، لأننا لم نذكر حلا عاما. حسب نحن الذي ذكره سيد رضا هو أنه يطمئن أن كتاب الحسن بن محبوب كان ينقل عنه ابن إدريس مباشرة، هذا ما ذكره. أما هل ذكر أن كتاب آخر لراوي آخر ينقل عنه ابن إدريس مباشرة، هذا لا بد أن نبحث عنه بشكل مستقل في موضعه هناك. واضح إن شاء الله؟ متطابقة. قد يكون ما عندهم غرض، قد يكون ما وصلوهم، هذه مشكلة من المشاكل. يعني كل ما لك قلت أنه يحصل الاطمئنان الإنسان، هذه واحدة من المشاكل. يعني واضح يا أخوان، هذا ما يرتبط بالسند الأول. نكمل قراءة السند الأول. عبد الله بن سنان حسن بن محبوب طبعا لا كلام في وثاقته وجلالته، وثقه الشيخ والنجاشي، وعبد الله بن سنان أيضا كذلك لا كلام في وثاقته وجلالته كذلك الأمر، يعني لا يمكن أن نتوقف عندهما بالنسبة للوثاقة والجلالة. فقط فيما تبقى لدينا من وقت نذكر ما يرتبط بماذا؟ نذكر ما يرتبط بالسند الثاني وهو كتاب المحاسن. هل لابن إدريس طريق إلى كتاب أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن؟ يمكن أن نقول نعم، مثلا هناك طريق بين ابن إدريس وأحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن، ولأن الشيخ الطوسي له طريق ونسخة، لأنه قريب من الشيخ الطوسي كان ومن الشيخ النجاشي أحمد بن محمد بن خالد، مش مثل الحسن بن محبوب من طبقة الإمام الرضا. ولكن مع ذلك هناك مشكلة تواجهنا، ما هي؟ أن الشيخ النجاشي عندما ترجم لأحمد بن محمد بن خالد ذكر أنه وقد زيد في المحاسن ونقص، والشيخ الطوسي في الفهرست عندما قال وقد زيد في المحاسن ونقص. إذا كان كتاب المحاسن قد زيد فيه وأنقص منه، فكيف لنا أن نعمل بكتاب المحاسن في النسخة الواصلة إلى صاحب الوسائل؟ كيف لنا أن نعمل بها؟ صاحب الوسائل بالنتيجة بعيد عن كتاب المحاسن فترة طويلة. فإذا كان ذكر الشيخ الطوسي أن الكتاب زيد وأنقص، والشيخ النجاشي ذكر ذلك، فكيف لنا أن نعمل بكتاب المحاسن؟ يمكن تجاوز هذا الإشكال بالقول أن الشيخ النجاشي إذا تكمل عبارة الشيخ النجاشي ذكر أن ما نقص من كتاب المحاسن كتب كثيرة، وعد جملة من الكتب التي نقلها عن كتاب المحاسن. وإذا تتذكرون منذ قليل عندما كنا نقرأ أن صاحب الوسائل لم ينقل من سائر كتاب المحاسن، وإنما نقل ماذا؟ نقل من بعض كتب ومن بعض أبواب كتاب المحاسن. قال وصل إلينا من المحاسن كتاب القرائن و و و و فنقول بما أنه قال وصل إليه من الكتب هذا، وكتاب المحاسن نسخته كانت موجودة عند الشيخ الطوسي، عنده نسخة من هذا الكتاب، شيخ النجاشي له طريق وله نسخة من هذا الكتاب، فنقول لا يبعد أن يكون ما نقله صاحب الوسائل هو من الكتب التي كانت متوفرة، يعني من القدر المتيقن من كتاب المحاسن، خاصة أن صاحب الوسائل ماذا يقول؟ يقول ليس عندي الكتاب بأسره، بل عندي بعض أبوابي وبعض رواياتي هذا الكتاب. وبذلك بعد هذه المحاولات يمكن أن نحكم بتمامية سند هذا الخبر. واضح إن شاء الله بكلا طريقي. زيد عليه ونقص، يعني نحن بالمقدار، لأنه ما ذكره أيضا في مورد آخر الشيخ الطوسي أن تقريبا ثلث الكتاب قد نقص. مع كون ثلث الكتاب قد نقص أنت يعني لا تحتمل احتمالا كبيرا أن الزيادات هي التي كانت مؤثرة، وإنما النقص. على أي حال الإنسان في هذا مطلب واطمئنانه واطلاعه على قرائن إضافية. في ختام المطلب كان من المقرر اليوم أخونا الشيخ حسان يؤرك مقاطع نعي، ولكن الشيخ حسان أدعو له لزوجته ولمولوده إن شاء الله، لعله اليوم في هذه الأثناء مثلا يأتي إلى هذه الدنيا. في ختام هذا درس اليوم نتعرض لشيء مرتبط بهذه الرواية بمضمونها، حيث قال الإمام عليه السلام أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتجلوا، ثم يكمل إن الله عز وجل يقول في كتابه وقولوا للناس حسنا. كأن هذه الرواية يريد الإمام عليه السلام من خلالها من كل واحد من الشيعة أن يعيش حالة موازنة وليس حالة إفراط ولا حالة تفريط. أما قوله عليه السلام ولا تحملوا الناس على أكتافكم فهذا تعبير كنائي عند العرب، كناية عن ماذا؟ عن أن يكون الإنسان صاغرا أمام الآخرين. يعني باللبناني نحن شو نقول؟ يركبوا على ظهره، صح؟ يركبوا على ظهره ما هو معناه؟ يعني أن يكون صاغرا أمامه، أن يكون يتعاطى معه تعاطي العبيد. وبعبارة ثانية، إذا حملنا قوله الناس على العامة، يعني لا تكن علاقتكم مع العامة علاقة فيها تمييع لوضعكم وحالكم كشيعة ومؤمنين، صح؟ ولا يكون في نعم، لأنه ماذا؟ الناس بخلال هذه الروايات، بخلال هذه الروايات، روايات الباب كلياتها مثلا لاحظ بالرواية الأولى ومن خلطائنا من الناس، واضح هو قصده عن شو؟ قصده عن العامة. بالرواية الثانية نعم، في الرواية الثانية أيضا ما فيها الناس. الرواية الثالثة من خلطائنا من الناس. الرواية الخامسة وحسن الجوار للناس. كأن هناك بمراجعة جملة كبيرة من الروايات أن مصطلح الناس في بعض استعمالاته في بعض السياقات يراد به خصوص العامة أو كل ما عدا الشيعة، أو كل ما عدا الشيعة. هنا في الرواية عندنا هذه القرينة الخارجية، وعندنا من نفس الرواية عندما يكمل الإمام عليه السلام عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، اشهدوا لهم وعليهم. هل هناك داعي أن يتكلم الإمام أن نعود مرضى الشيعة؟ لا، ما هذا مطلوب. هل هناك داعي أن يقول لنا عودوا أو اشهدوا جنائز الشيعة؟ ما نحن نقوم بذلك، إنما يكون ذلك باتجاه غيرنا. من هم غيرنا؟ إذا ما نشهد جنائزهم ونصلي بجماعتهم مساجدهم، هم ماذا؟ هم العامة. فإذا أن تكون العلاقة علاقة موازنة، لا نتخلى عن عقيدتنا ونجعل وضعنا كثيرا أمام العامة، ومن جملة ومن جهة أخرى أن نتعامل معهم بإحسان. واضح إن شاء الله. فلذلك يطلب منا أن نعود مرضاهم، أن نحضر جنائزهم، أن نشهد لهم وعليهم، يعني أن نخالطهم مخالطة حسنة ونتعامل معهم تعاملا طبيعيا كاملا كما نتعامل مع بعضنا البعض في هذا الإطار، ونصلي معهم في مساجدهم. لاحظ، حتى يكون التمييز وتكون المباينة منكم ومنهم. ما المراد بهذا هذه الفقرة الأخيرة أو هذه الجملة الأخيرة؟ يعني المطلوب منكم التعاطي الحسن إلى زمان، حتى تدل على الغاية، إلى غاية. ما هي الغاية؟ أن يكون هناك تمييز وأن تكون هناك مباينة منكم ومنهم. يعني حتى، كأنه هكذا المراد، يعني حتى تتضح الأمور، حتى يحصحص الحق، حتى اليوم الذي تظهرون فيه وتبرزون فيه وتقوى شوكتكم فيه، بحيث تحصل مباينة بينكم وبينهم، بحيث يحصل تمييز بينكم وبينهم. طالما أنتم تعيشون بينهم ومعهم وفيهم، لابد أن تتعاطوا معهم بهذه الطريقة. لا تحملوهم على أكتافكم فتذلوا، وفي المقابل لا تتعاطوا معهم بطريقة استفزازية، لا تتعاطوا معهم بطريقة غير اعتيادية أيضا، فيحصل لديكم خسران أنتم كشيعة. وهذا هو ما يقوم به كل علمائنا تقريبا، كل علمائنا في هذا الزمان يعترفون بذلك. ومن يقول من علمائنا بالوحدة الإسلامية، هذا هو مراده، أنه من جهة نحن نتعاطى معهم بإحسان وبطريقة جيدة، ومن جهة أخرى نحن لا نتخلى عن عقيدتنا، نحن لا نتخلى عن مبادئنا، نحن لا نتخلى عن شعائرنا، ولكن نحن ليس من الداعي أن نقوم ببعض الشعائر التي تهين رموزهم. حينئذ، ولا لا تسبوا آلهتهم فيسبوا الله، كما ورد في بعض الآيات القرآنية. لا نقوم ببعض الشعائر تثير حفيظتهم، لا، في العلن وفي ما شاكل ذلك، لا، نحن نحافظ على الحالة الخارجية العامة التي تحفظنا والتي تحفظهم، التي تحمينا ونكون بحال تقية منهم، والتي تحمي عنوان المسلمين وعنوان شوكة الإسلام وعنوان الحالة الإسلامية العامة. هكذا، هذا هو المطلوب منا في هذا الزمان، وهذا ما قام به أئمتنا عليهم السلام. في معظم الأئمة عليهم السلام قاموا بذلك، أمير المؤمنين عليه السلام قام بذلك وسكت عما حصل، بمعنى أنه كل ما ظلم به هو عليه السلام، وما ظلمت به الزهراء عليها السلام، لأن أمير المؤمنين سكت عنه بمعنى أنه لم يبين المظلومية، ولكن أمير المؤمنين لم يثر في ذلك الوقت، رغم أنهم هجموا على الدار، رغم أنهم صنعوا ما صنعوا بالزهراء عليه السلام، رغم أنهم قاموا بما قاموا به، أخذوه مكبلا وملببا بحمائل سيفه عليه السلام، رغم كل هذا صبر أمير المؤمنين عليه السلام، باعتبار ماذا؟ باعتبار بقاء شوكة الإسلام، باعتبار بقاء الكيان الإسلامي. هذا هو الأهم، هذا طريق أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الذي يعني جوبها بشكل مباشر حتى في بيته هكذا تصرف. وحال باقي مولانا،
عن السيدة الزهراء عليه السلام، وباعتبار انه هلا ما في خلافة، ما في دولة اسلامية حتى نحكي نحن عن الشوكة وما بعرف شو،
نعم،
كيف بدنا نتعامل مع هذا الفيلم نحن كطلاب علم مثلا؟ لانه طارة نحن بنقول بدنا نبين مظلومية الزهراء، وطارة اخرى لا، بنقول واجبنا نحن نحافظ على وحدة المسلمين.
لا ما في تنافي.
نتعامل مع.
نحن ما في تنافي. طريقة هذا الرجل.
جهة مشبوهة يعني هذا.
نعم. جيد. سؤال جيد. نحن في هكذا مورد نقول هكذا. نحن نبين أصلا نحن بمجالسنا ماذا نصنع؟ نحن نبين مظلومية السيدة الزهراء بالمجالس العامة العامة جدا. مجلس القائد يعني 5 أيام على شهادة السيدة الزهراء يبين مظلومية السيدة الزهراء عليه السلام، الخطيب والمداح كلهم، ولكن لا داعي لأن نتعرض لرموزه السنة فقط. ياسر الحبيب بفيلمه هو أصلا كل الفيلم عامله يبين مظلومية الزهراء، عنده هدفين، يبين مظلومية الزهراء ويتعرض للرموز، هذا هدفه. نحن نقول لا، نحن نبين المظلومية من دون أن نتعرض للرموز، نشجع الناس على بيان المظلومية وفهم المظلومية من دون أن نتعرض لرموز السنة. هذا هو الطريق السليم. يعني هو بيذكر أسماءهم وبيلعنهم علنا وبيسبهم علنا وبيضرب بأعراضهم وبيضرب، هذا فيه واضح فيه مشكلة. هل أنت الآن إنسان، أنت الآن يأتي شخص أنت تعتقد بفلان يأتي يبدأ يتحدث عنه تسكت، ثم يتحدث عنه بسوء تسكت، يتحدث عنه بسوء آخر شيء شو؟ هذا يا أخوان يعني هذا من الواضحات، خاصة الشيخ مجتبى كونه من باكستان بيعرف هذا الأمر، أنما التفجيرات التي كانت تحصل بباكستان والتفجيرات التي تحصل بأفغانستان كلهم ذريعتهم كل العمل الإرهابي ضد الشيعة الذي كان يقام ذريعتهم هي هذا الموضوع. فالهذا في إيران الذي كان عبد الملك ريغي، بس أنا ما مطمئن للمصدر ولا عندي شيء من اعترافاته، ما عندي يعني مصدر لهذا، أنه عندما كان يريد أن يرسل بعض الأشخاص لإقامة عمليات عندما تضعف عزيمتهم يشغل الفيديو لهم وليشاهدوا أفلام فرحة الزهراء في قم في كشان في أصفهان التي كانوا يسبون فيها عمر ويسبون فيها أبا بكر ويتعرضون فيها لعائشة، يحضروها يصير عندهم أنجيزة ودافع ويروحوا إلى العمليات ويصنعون ما يصنعون. هذا يا إخوان واضح تقريبا شبه أمر وجداني، أمر لا نقاش فيه. وعلى هذا الأساس المطلوب إذن منا أن لا نحمل الناس على أكتافنا، ومن جهة أخرى أن نتعامل معهم بإحسان، وهذا ممكن في كل زمان. نعم عندما يظهر إمامنا عز الله تعالى فرجه الشريف حينئذ يستتب الأمر بالنسبة لنا، تبين الحقائق على ما هي عليه. أما خاصة يا إخوان في هكذا ظرف، في هكذا ظرف، في هكذا واقع نحن نعيش فيه اليوم، كل بلدان الشيعة تقريبا محاصرة، كل بلدان الشيعة. انظر أنت إيران محاصرة حصار شديد، العراق حصار العراق أصعب من حصار إيران باعتبار العراق غير محاصر، ولكن المشكلات المثارة فيه والبلابل المثارة فيه وحوله والمشاكل الداخلية أصعب من الحصار. تذهب إلى لبنان تعرفون الوضع في لبنان، تذهب إلى أفغانستان تعرفون وضع الشيعة في أفغانستان، تذهب إلى باكستان واضح وضع الشيعة كيف هو في باكستان والجماعات التكفيرية الموجودة هناك، تذهب إلى الهند وكشمير كذلك الحال، وشاهدتم الفيديوهات في كشمير في عاشوراء السابقة في عاشوراء السنة الماضية كيف يضربون وكيف يقتلون، وأنه حتى في الهند كيف صار عمليات منع وضرب وقتل عن إقامة الشعائر. تذهب إلى البحرين وما أدراك ما البحرين، تذهب إلى الحجاز أيضا المشاكل كبيرة جدا هناك على الشيعة والتضييق كبير والاستهانة بالشيعة وبعلماء الشيعة هناك كبير أيضا. إلى أين تريد أن تذهب حول شيعة سوريا؟ كذلك الحال شيعة اليمن، كذلك الحال. هكذا هو وضعنا. من كان هذا وضعه أيضا في الكويت، رأيتم من فترة يعني قريبة ما حصل مع بعض الشيعة، من كان هذا وضعه وهذا حاله حري به، بل الأولى به أن يلتزم أكثر وأكثر بتعاليم الأئمة عليهم السلام التي قرأنا بعضها. والحمد لله رب العالمين، عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الزهراء عليها السلام، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى